بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءتنا لكتاب الصلاة ضمن سلسلة كتب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الأربعاء 30 من شهر صفر، 46 بعد 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد بدأنا في ذكر كيفية الصلاة وذكر الركوع، وقفنا على قوله فصل ثم يرفع رأسه عائدا إلى أكمل هيئاته. فنسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم يرفع رأسه عائدا إلى أكمل هيئاته. وجعل شعار هذا الركن حمد الله والثناء عليه وتمجيده، فافتتح هذا الشعار
بقول: قد سبق أن بين رحمه الله أن أكمل هيئات الصلاة القيام. وهذه المسألة في الحقيقة هي مسألة خلافية، هل أكمل هيئات الصلاة هي القيام أو السجود؟ فبينهما نزاع، والذي رجحه المصنف هو القيام. والقيام أكمل هيئات الصلاة لعدة أمور. الأول أن هذه الهيئة تدل على الذل والخضوع، بخلاف السجود فإنه فيه ذل وخضوع وفيه طلب، أما في القيام ما فيه طلب، فيه انتظار الأمر. والأمر الثاني أن القيام، هيئة القيام أقرب، هيئة القيام أقرب لامتثال الأمر. فلو أن رجلا كان قائما فأمرته لكان أسرع استجابة ممن تأمره وهو ساجد أو راكع. ثم إن القيام مع وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر فيه خشوع وخضوع، فلذلك كان أكمل هيئات الصلاة القيام. نعم.
قال رحمه الله: فافتتح هذا الشعار بقول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي سمع قبول وإجابة. ثم شفع بقوله:
سمع الله لمن حمده، هو خبر، أي أن الله يسمع من حمده. هذا معنى. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ خبر بمعنى أن الله يسمع من يحمده ويعرض عمن يذمه. لكن هذا السمع هنا لازمه، في فرق بين تفسير الشيء ولازمه، لازمه القبول والإجابة. سمع الله لمن حمده. لذلك كثير من المفسرين لهذه الكلمة من شراح الأحاديث يفسرونها باللازم، فيقولون: سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده، وهذا يسمى تفسير باللازم. نعم.
ثم شفع بقوله: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. ولا يهمل أمر هذه الواو في قوله: ربنا ولك الحمد.
طبعا قوله ربنا على النصب كما هي الرواية الأكثر، يعني يا ربنا ولك الحمد. الواو هنا إما أن نقول إنها حالية، أي وأنا أناديك أحمدك، ملء السماوات والأرض. ويجوز ربنا ولك الحمد، أي أنت ربنا ولك الحمد. نعم.
ولا يهمل أمر هذه الواو في قوله ربنا ولك الحمد، فإنه قد ندب الأمر بها في الصحيحين، وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما، فإن قوله ربنا متضمن في المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيديه أزمة الأمور وإليه مرجعها.
إذن هذا على تقدير ربنا. نعم.
فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله ربنا قوله ولك الحمد، فتضمن ذلك معنى قول الموحد له الملك وله الحمد. ثم أخبر عن شأن هذا الحمد وعظمته قدرا وصفة، فقال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أي قدر ملء العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما. فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموجود، وهو يملأ ما يخلقه الرب تبارك وتعالى بعد ذلك مما يشاء، فحمده قد ملأ كل موجود وملأ ما سيوجد، فهذا أحسن التقديرين.
حمد الله عز وجل لا يمكن حده، ولذلك لما يقول المصلي ملء السماوات وملء الأرض فهذا محدود، لذلك يقول وملء ما شئت من شيء بعده، وهذا غير محدود، لأن مشيئة الرب لا نهاية لمشيئته جل في علاه، كما لا نهاية لكمالاته وحمده وجمالاته وجلالاته جل في علاه. نعم.
وقيل ما شئت من شيء وراء العالم، فيكون قوله بعد للزمان على الأول وللمكان على الثاني، ثم أتبع ذلك بقوله أهل الثناء والمجد، فعاد الأمر بعد الركعة إلى ما افتتح به الصلاة قبل الركعة من الحمد والثناء والمجد.
ثم وكلمة أهل أيضا روي على التقديرين، كلمة أهل، أهل ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، يجوز فيه أيضا الوجه أهل بتقدير يا أهل الثناء والمجد، ويكون معنى الأهل هنا بمعنى يا صاحبة ويا موصوفة، موصوفا بالثناء والمجد. ويجوز فيه أيضا أهل الثناء والمجد، أي أنت أهل الثناء والمجد. وفي نظري أن النصب في ربنا هو الأقرب، والرفع في أهل هو الأحسن. نعم.
ثم أتبع ذلك بقوله أحق ما قال العبد، تقريرا لحمده وتمجيده والثناء عليه، وأن ذلك أحق ما نطق به العبد. ثم أتبع ذلك بالاعتراف بالعبودية، وأن ذلك حكم عام لجميع العبيد. ثم عقب ذلك بقوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصلاة أيضا، فيقول في هذين الموضعين اعترافا بتوحيده وأن النعم كلها منه، وهذا يتضمن أمورا.
يعني لما يستفتح الإنسان الصلاة ويقول في صلاة سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول أحيانا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم بعد الانتهاء من الصلاة في أذكار الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا يسمى العود على البدء، وهذا فيه ختم النهايات بحسن البدايات. نعم.
وهذا يتضمن أمورا، أحدها أنه المتفرد بالعطاء والمن، الثاني أنه إذا أعطى لم يطق أحد منع من أعطاه، وإذا منع لم يطق أحد إعطاء من منعه، الثالث أنه لا ينفع عنده ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته جدود بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك، إنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته. ثم ختم ذلك بقوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كما افتتح به الركعة في أول الاستفتاح، كما كان يختم الصلاة بالاستغفار، وكان الاستغفار في أول الصلاة ووسطها وآخرها، فاشتمل هذا الركن على أفضل الأذكار وأنفع الدعاء من حمده وتمجيده والثناء عليه والاعتراف له بالعبودية والتوحيد، والتنصر إليه من الذنوب والخطايا، فهو ذكر مقصود في ركن مقصود ليس بدون الركوع والسجود.
لا، قوله والتنصل إليه من الذنوب والخطايا، المقصود بالتنصل هنا هو التخلص، التخلص باللجئ إليه من الذنوب والخطايا. نعم.
قال رحمه الله فصل.
طبعا هنا سؤال، قد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يطيل في هذا القيام، فماذا كان يقول؟ هذا سؤال مهم. هذا القيام ينبغي أن ننتبه إليه أنه ليس فيه قراءة القرآن وليس فيه دعاء، وإنما فيه الثناء، فهو تابع للركوع، تابع ليش؟ الذي قبله الركوع، والركوع الأصل فيه الذكر والتعظيم والتمجيد، فكذلك هذا القيام الأصل فيه الذكر والتعظيم والتمجيد، فإذا أراد الإنسان أن يطيل يكرر هذا الدعاء الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكرر ما سبق ذكره ويقول لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، ويكرر مرة أخرى ويقول ربنا لك الحمد، وهكذا حتى يرى نفسه أنه قد ارتوى ثم يسجد. نعم.
قال رحمه الله فصل ثم يكبر ويخر لله ساجدا غير رافع يديه، لأن اليدين تنحطان للسجود كما ينحط الوجه، فهما تنحطان لعبوديتهما، فأغنى ذلك عن رفعهما، ولذلك لم يشرع رفعهما عند رفع الرأس من السجود لأنهما يرفعان معه كما يوضعان معه، وشرع السجود على أكمل الهيئات وأبلغها في العبودية وأعمها لسائر الأعضاء، بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية.
ها هنا ذكر مسألتين، الأولى مسألة رفع اليدين عند الانحطاط إلى السجود، ورفع اليدين عند الرفع من السجود، وقد ورد في هذا حديث عند الإمام النسائي، وهو حديث حسن صححه الشيخ الألباني رحمه الله، ويرى الاحتجاج به الإمام النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب صاحب السنن في الصغرى وفي الكبرى، وهو قول لبعض الفقهاء لكنه قول مهجور، والذي يظهر والله أعلم أن هذا منسوخ وإن صح فيه الحديث، ومن يرى تصحيحه يقول يفعل أحيانا. هذه بالنسبة لمسألة رفع اليدين عند الانحطاط إلى السجود أو عند الرفع من السجود. والمسألة الثانية وهي السجود على أكمل الهيئات وأبلغها في العبودية، السجود قد يكون سجودا يؤدي الواجب، وقد يكون سجودا على أكمل الهيئات، والمطلوب حتى يصلح حالك ومآلك أن تأتي بالسجود على أكمل الهيئات، ولهذا كان أول وأعظم أنواع السجود سجود القلب، ثم يلي ذلك خشوع الجوارح، ثم يلي ذلك السجود على سبعة أعظم، ثم يلي ذلك استحضار الذهن عند قول سبحان ربي الأعلى، ثم الدعاء. نعم.
قال رحمه الله والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة، وما قبله من الأركان كالمقدمات له، فهو شبه طواف الزيارة في الحج، فإنه مقصود الحج ومحل الدخول على الله وزيارته، وما قبله كالمقدمات له، ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأفضل أحواله حال يكون فيها أقرب إلى الله، ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. ولما خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جديرا بألا يخرج عن أصله، بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس بالخروج عنه، فإن العبد لو ترك وطبعه ودواعيه
لو ترك وطبعه أحسن
فإن العبد لو ترك وطبعه ودواعي نفسه لتكبر لتكبر وأشر وخرج عن أصله الذي خلق منه ولوثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة فنازعه إياهما فأمر بالسجود خضوعا لعظمة ربه وفاطره وخشوعا له وتذللا بين يديه وانكسارا له فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل رادا له إلى حكم العبودية ويتدارك به ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله فيتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه وهو يضع أشرف شيء منه أعلاه وهو الوجه فيه وقد صار أعلاه أسفله خضوعا بين يدي ربه الأعلى وخشوعا له وتذللا لعظمته واستكانة لعزته وهذا غاية خشوع الظاهر فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذللة للوطئ بالأقدام واستعمره فيها ورده إليها ووعده بالإخراج منها فهي أمه وأبوه وأصله وفصله فضمته حيا على ظهرها وميتا في بطنها وجعلت له طهرا ومسجدا فأمر بالسجود إذ هو غاية خشوع الظاهر وأجمع العبودية لسائر الأعضاء فيعفر وجهه في التراب استكانة وتواضعا وخضوعا وإلقاء باليدين وقال مسروق لسعيد بن جبير يا سعيد ما بقي شيء يراب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في هذا التراب له وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقي الأرض بوجهه قصدا بل إذا اتفق له ذلك فعله ولذلك سجد في الماء والطين ولهذا كان من كمال السجود الواجب أن يسجد على الأعضاء السبعة الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين فهذا فرض أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغه الرسول لأمته ومن كماله الواجب أو المستحب مباشرة مصلاه بأديم وجهه واعتماده على الأرض بحيث ينالها ثقل رأسه وارتفاع أسافره على أعاليه فهذا من تمام السجود
قوله ومن كماله الواجب أو المستحب مباشرة مصلاه بأديم وجهه للصواب أن هذا ليس من الواجبات وإنما مباشرة المصلى بأديم وجهه مستحب إذا كان المقصود على التراب أما إذا كان المقصود أنه يلصق جبينه على مكان الصلاة فهذا واجب ولا شك ولا يقال إنه من الكمال الواجب بل هو واجب نعم
ومن كمال
مسألة أيهما أفضل هذه مسألة مهمة تطرق لها بعض العلماء في المطولات أيهما أفضل السجود على التراب ولا السجود على الفرش والبسط الذي يظهر الله أعلم أن الأفضل السجود على التراب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه كان يتقصد الصلاة على الفرش والبسط إنما إذا جاء ببساط أو فراش صلى عليه وإلا ما كان يتقصد ذلك مع أنه كان عليه الصلاة والسلام يحمل رداء كما هو عادة الأفغان والعرب قديما كانوا لا يمشون بدون أردية وهو كساء من القماش يضعونه على أكتافهم متى ما أرادوا أن يجلسوا يلقونه ويجلسون عليه وربما يجعلونه فوق عمائمهم يتقون به الحر والشمس ونحو ذلك ومع ذلك كان الأصل أنه يصلي على التراب نعم
ومن كماله أن يكون على هيئات يأخذ كل عضو من البدن بحظه من الخضوع فيقل بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه فيقل بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويجافي
يعني ما معنى يقل بطنه عن فخذيه يعني لا يترك بطنه منسدلا على فخذيه لا يقبض بطنه قبضا حتى لا يلتصق بطنه بفخذيه وفخذيه على ساقيه. نعم. أيضا يعني يقل معنى وفخذيه معطوف على فيقل فخذيه عن ساقيه، أي لا يجعل الفخذين ملتصقا بالساقين هكذا، وإنما يجعل بينهما فاصلة. نعم.
ويجافي عضديه عن جنبيه.
نعم، يعني هذا العضد الآن لا يجوز أن يلصقهما بالجنبين هكذا، وإنما يبعدهما بحيث لا يلتصق. نعم.
ولا يفرشهما على الأرض.
نعم، يعني هكذا بسطا.
ليستقل كل عضو منه بالعبودية، ولذلك إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا لله اعتزل ناحية يبكي ويقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، ومرت بالسجود فعصيت فلي النار. ولذلك أثنى الله سبحانه على الذين يخرون سجدا عند سماع كلامه، وذم من لا يقع ساجدا عنده، ولذلك كان قول من أوجبه قويا في الدليل،
وهو اختيار مذهب الحنفية واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الراجح أن سجود التلاوة واجب سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، لأن مواضع السجود كلها أتت على ضربين، إما أمر كقوله فاسجدوا، وإما ذم لمن أباه. نعم.
ولما علمت السحرة صدق موسى عليه السلام وكذب فرعون خروا سجدا لربهم، فكانت تلك السجدة أول سعادتهم وغفران ما أفنوا فيه أعمارهم من السحر.
ولذلك والتكملة لهذا، تأملوا أن هذه السجدة أنهم خروا لله عز وجل ساجدين، ماذا كانت النتيجة؟ تلك السجدة هي أول سعادتي وغفران ما أفنوا فيه أعمار من السحر، وتلك السجدة هي العمل الوحيد الذي عملوه ثم قتلوا وصلبوا ودخلوا به الجنة. سبحان الله. نعم.
ولذلك أخبر سبحانه عن سجود جميع المخلوقات له، فقال تعالى ولله يسجد ما في السماء ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم يفعلون ما يؤمرون، فأخبر عن إيمانهم بعلوه وفوقيته وخضوعهم له بالسجود تعظيما وإجلالا، وقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
سبحان الله. تأملوا آية السجدة الواردة في النحل، وهي سورة النحل، فالغالب فيها ذكر النعم المتعلقة بغير العقلاء، أتى بكلمة ما، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. وأما آية السجدة فلأن الحديث فيها عن الحجاج القاصدين الذين لهم القصد والنية، أتى بمن التي لا تتصور القصد إلا منهم، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. فما أعظم هذا الكتاب في مراعاته للمناسبات ولبلاغته. نعم.
فالذي حق عليه العذاب هو الذي لا يسجد له سبحانه، وهو الذي أهانه بترك السجود له وأخبر أنه لا مكرم له، وقد هان على ربه حيث لم يسجد له.
هذه قاعدة خذها عيشها في حياتك، إذا سجدت لله وصليت فاعلم أن الله أراد أن يكرمك، وإذا فاتتك صلاة فاعلم أنك واقع في إهانة. فالسجود إكرام وعدمه إهانة، ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم.
وقال تعالى
يكرمنا وإياكم بطاعته.
وقال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأعصار. ولما كانت العبودية غاية كمال الإنسان وقربه من الله بحسب نصيبه من عبوديته وكانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية متضمنة لأقسامها، كانت أفضل أعمال العبد، ومنزلتها من الإسلام بمنزلة عمود الفسطاط منه.
هذه قضية مهمة جدا لابد أن تنتبه لها. ما من عبودية إلا وفي الصلاة جزء منها، ما من عبودية إلا وفي الصلاة نصيب منها. فالصلاة مشتملة على جميع أنواع العبادات: قلبية، قولية، ظاهرية، باطنية، رغبة ورهبة، حب وخوف، رجاء، وأعمال ركوع وقيام وسجود، إمساك عن الكلام وهو نوع من الصيام، بذل وعطاء حيث تأتي إلى المسجد وإلى آخره، قصد وهو نوع من الحج. فكل أعمال العبودية موجودة في الصلاة، والصلاة هي العبادة اليومية الوحيدة المشتملة على جميع أنواع العبوديات، كما أن الحج وهي في العمر مرة هي العبادة الوحيدة المشتملة على جميع أعمال الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وكان السجود أفضل أركانها الفعلية وسرها الذي شرعت لأجله، وكان تكرره في الصلاة أكثر من تكرر سائر الأركان، وجعله خاتمة الركعة.
هذه فائدة لطيفة أفهمها. لو قال لك قائل: لماذا السجود نسجده مرتين؟ فتقول: تكرره في الصلاة أكثر من تكرر سائر الأركان، لأنه سر الصلاة، لأنه سر الصلاة. نعم. وقال بعض العلماء، وسمعت من بعض مشايخنا ولم أجده في كتاب، قال: إنما كرر السجود لأن الأول، يعني السجود الأول في كل ركعة، لأن الأول لبيان الامتثال والثاني للطلب في الحال. نعم.
قال رحمه الله: وجعله خاتمة الركعة وغايتها، وشرع فعله بعد الركوع، فإن الركوع توطئة له ومقدمة بين يدي، وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه، وهو قول العبد: سبحان ربي الأعلى، فهذا أفضل ما يقال فيه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في السجود بغيره، حيث قال: اجعلوها في سجودكم. ومن ترك وعمدا فصلاته باطلة عند كثير من العلماء، منهم الإمام أحمد رحمه الله وغيره، لأنه لم يفعل ما أمر به. وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحالة في غاية المناسبة، لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفر على وجهه، فذكر علو ربه في حال سفوره، وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه، ونزه ربه عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه. ثم لما شرع السجود بوصف التكرار، لم يكن بد من الفصل بين السجدتين، ففصل بينهما بركن مقصود، وشرع فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه، وهو سؤال العبد المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق، فإن هذه تتضمن جلب خير الدنيا والآخرة ودفع شر الدنيا والآخرة. فالرحمة تحصل الخير، والمغفرة تقي الشر، والهداية توصل إلى هذا وهذا، والرزق إعطاء ما به قوام البدن من الطعام والشراب، وما به قوام الروح والقلب من العلم والإيمان.
هنا لطيفة مهمة جدا، وهي يعني لو قال لنا قائل: إذا كان الإنسان أقرب ما يكون لربه وهو ساجد، وأن هذا السجود أو هذا الفعل هو من أعظم أسرار الصلاة، من أعظم الأفعال، من أعظم الأعمال الفعلية في الصلاة، فلماذا لم يشرع فيه قراءة القرآن؟ تأملوا أن القيام أفضل من السجود، لأنه اشتمل على قراءة أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة. طيب هنا لماذا لم يشرع؟ قال العلماء: لأن الموضع موضع السفور، فلا يناسب قراءة القرآن، ولهذا جاء في الحديث من طريق علي رضي الله عنه وغيره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ولأن القرآن كلام الله فلا يناسب أن الإنسان يقرأ كلام الله وهو في هذه الصورة التي هي من صور الذلة والخضوع، وإنما يناسب أن يقرأ الإنسان كلام المليك وهو في حال القيام. هذا وجهه والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وجعل جلوس الفصل محلا لهذا الدعاء لما تقدمه من حمد الله والثناء عليه والخضوع له، فكان هذا وسيلة للداعي ومقدمة بين يدي حاجته.
وأيضا الجلوس بين السجدتين مناسب، لأن الجلوس بين السجدتين كما أنه سبب للتكرار فهو محل للطلب، فهو محل للطلب. نعم.
فهذا الركن مقصود والدعاء فيه مقصود، فهو ركن وضع للرغبة وطلب العفو والمغفرة والرحمة. فإن العبد لما أتى بالقيام والحمد والثناء والمجد ثم أتى بالخضوع وتنزيه الرب وتعظيمه ثم عاد إلى الحمد والثناء ثم كمل ذلك بغاية التذلل والخضوع والاستكانة، بقي سؤال حاجته واعتذاره وتنصره، فشرع له أن يتمثل في الخدمة ويقصد فعل العبد الذليل جاثا على ركبتيه كهيئة الملقي نفسه بين يدي سيده، راهبا معتذرا إليه مستعديا إليه على نفسه الأمارة بالسوء. ثم شرع له تكرار هذه العبودية مرة بعد مرة إلى تمام الأربع، كما شرع له تكرير الذكر مرة بعد مرة، لأنه أبلغ في حصول المقصود وأدعى إلى الاستكانة والخضوع. فلما أكمل ركوع،
يعني لو قال لك قائل ما الحكمة، تفضل، لو قال لك قائل ما الحكمة في تكرار أذكار الصلاة، هذه هي الحكمة، الحكمة في تكرار أذكار الصلاة المرة بعد المرة، لأنه أبلغ في حصول المقصود، لأنه أبلغ في تحصيل المراد. أنت الآن يجيك ابنك ويقول لك تكفى يا أيوب، تكفى يا أيوب، تكفى يا أيوب، طيب هذا التكرار ليش يكرر؟ لأنه يظن أن هذا التكرار أبلغ في حصول المراد، وهو الصواب. فأنت تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الآن التكرار هذا أبلغ في حصول المقصود، لأن كل ما سبحت ربك ونزهته وذكرته بالعلو كلما كنت أليق برفعة المقام، وإذا حصلت رفعة المقام كان دعاؤك أقرب إلى قبوله ووضعه في أفضل المقام. نعم.
فلما أكمل ركوع الصلاة وسجودها وقراءتها وتسبيحها وتكبيرها شرع له أن يجلس في آخر صلاته جلسة المتخشع المتذلل المستكين جاثيا على ركبتيه، ويأتي في هذه الجلسة بأكمل التحيات وأفضلها عوضا عن تحية المخلوق للمخلوق.
الأحسن الجلسة لأنها على هيئة معينة، ويأتي في هذه الجلسة على وزن الهيئة.
أحسن. ويأتي في هذه الجلسة بأكمل التحيات وأفضلها عوضا عن تحية المخلوق للمخلوق إذا واجهه أو دخل عليه، فإن الناس يحيون ملوكهم وأكابرهم بأنواع التحيات التي يتحببون بها إلى قلوبهم، فبعضهم يقول أنعم صباحا، وبعضهم يقول لك البقاء والنعمة، وبعضهم يقول أطال الله بقاءك، وبعضهم يقول تعيش ألف عام.
هذا مثل ما قال سفيان، قال إن العجم إذا دخلوا على ملوكهم يقولون هزار صالها زند باشيت، يعني تعيش الآلاف من السنين. المفروض أن الملك لو كان عنده عقل يقول أنت تكذب عليه، ما في أحد يعيش ألف سنة، لكن سبحان الله. نعم.
وبعضهم يسجد للملوك وبعضهم يسلم فتحياتهم
بين وبعضهم ينحني وبعضهم ينحني. نعم، وهذا كله من الأمور المحرمة، الانحناء والركوع والسجود بين يدي الملوك والأمراء بين يدي المشايخ أمر محرم، فإن قصدوا به العبودية كان شركا أكبر، وإن قصدوا به مجرد الاحترام كان محرما. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم.
فتحياتهم بينهم تتضمن ما يحبه المحيى من الأقوال والأفعال. والمشركون يحيون أصنامهم. قال الحسن: كان أهل الجاهلية يتمسحون بأصنامهم ويقولون: لك الحياة الدائمة. فلما جاء الإسلام أمروا أن يجعلوا لله أطيب تلك التحيات وأزكاها وأفضلها. فالتحيات هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت، وهو سبحانه أولى بتلك التحيات من كل ما سواه، فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام. ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه.
كانت عندي دراسة يوم كنت في الماجستير عن مقارنة بين بعض الديانات وخطاباتهم لأربابهم، فسبحان الله العظيم، من ينظر بعين الإنصاف يجد أن الخطاب الوارد في الإسلام الذي يوجهه المسلم لربه وهو يخاطبه سواء في الصلاة أو في الدعاء أو في التحيات أو في أي مكان، يجد البون الشاسع كما بين السماء والأرض، كما بين الثريا والثراء، وبين مخاطبات أهل الشرك لمعبوداتهم، ما في أي مقارنة. قارنت بين مخاطبات البوذيين لبوذا، وكذلك مخاطبات النصارى لعيسى، وخاطبات المشركين لأصنامهم، ما في أي مقارنة البتة، اللهم إلا بعض الألفاظ الواردة عند اليهود والنصارى عندما يتوجهون إلى غير الله عز وجل، وهي مسروقة من المخاطبات التي في التوراة والإنجيل لله عز وجل. نعم.
وكذلك قوله والصلوات، فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله عز وجل.
طبعا كلمة التحيات لله معرفا لا يجوز إطلاقه إلا على الله، ويجوز إطلاقه على غير الله بغير أل، يجوز إطلاقه بغير أل على غيره، فيقول تحياتي مثلا، يجوز قول تحياتي، تحياتي لكم. أما التحيات لفلان فهذا لا يجوز، لأن كلمة التحيات ككلمة الحمد متساوي، لا يجوز إطلاقه إلا معرفا إلا على الله عز وجل. يجوز أن تقول حمدت فلانا لشجاعتي، لكن لا يجوز أن تقول الحمد لفلان، تقول تحيتي لفلان لكرمه، لكن لا يجوز أن تقول التحيات لفلان. نعم.
والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك به.
كذلك الصلوات، الصلوات معرفا لا يجوز إطلاقه إلا لله عز وجل. ومعنى الصلوات تشمل معنيين لا تنساهما. المعنى الأول الدعوات، سواء كان دعاء استغاثة أو دعاء عبادة. المعنى الثاني من الصلوات يعني العبادات المخصوصة. نعم.
وكذلك قوله والطيبات هي صفة لموصوف محذوف، أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده.
نعم.
فهو طيب، وكلامه طيب، وأفعاله طيبة، وصفاته أطيب شيء، وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب، ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، فكله طيب، وإليه يصعد الكريم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه. فالطيبات كلها له، ومضافة إليه، وصادرة عنه، ومنتهية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره أنت رب الطيبين، ولا يجاور من عباده إلا الطيبون، كما يقال لأهل الجنة سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وقد حكم سبحانه بشرعه وقدره أن الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبه سبحانه، فطيب كل ما سواه من آثار طيبه، ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له،
أي بجميع ألفاظه، لا تصلح هذه التحية الطيبة بجميع ألفاظها إلا لله تبارك وتعالى. قول المصنف في أول الكلام الطيبات صفة لموصوف محذوف، الأظهر والله أعلم أن هذا الكلام فيه نظر، والعجيب أن تفسير ابن القيم يخالف هذا الكلام، لأنك لما تقول الطيبات صفة لموصوف كأنك تقول الطيبات من الكلمات لله، طيب بعدين قلت الله هو الطيب، أفعاله طيبة، أسماؤه طيبة، آثار أفعاله طيبة، ما من طيب إلا من طيبه. إذن الذي يظهر والله أعلم أن كلمة التحيات لله والصلوات معطوف على أنه مبتدأ وخبره لله، والطيبات أيضا مبتدأ آخر وخبره لله. ولما تقول الطيبات لله هذا يشمل كون الرب تبارك وتعالى موصوف بالطيب. أما هل الطيب من أسماء الله؟ الصحيح أن الطيب من أفعال الله ومن أوصاف الله ووصف لأسماء الله، ولكن الطيب ليس من أسماء الله لأنه لم يرد. أما حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فاستدل بهذا الحديث من رأى أن الطيب من أسماء الله عز وجل، كذلك من قال إن الله جميل يحب الجمال. والذي يظهر الله أعلم أن كلمة الطيب هنا في الحديث أنه خبر مجرد. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان السلام من أنواع التحية، وكان المسلم داعيا لمن يحييه، وكان الله سبحانه هو الذي يطلب منه السلام لا يطلب له السلام، فإنه السلام ومنه السلام، شرع أن يطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم بعبوديته وارتضاهم لنفسه، وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه وأحبهم إليه وأقربهم منه منزلة في هذه التحية. ثم ختمت هذه التحية بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام، فشرع أن يكون خاتمة الصلاة، فدخل فيها بالتكبير والتحميد والثناء والتمجيد وتوحيد الربوبية والألوهية، وختمها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وشرعت هذه التحية في وسط الصلاة إذا زادت على ركعتين، تشبيها لها بجلسة الفصل بين السجدتين، فهي بين الركعتين الأولين والأخريين كالجلوس بين السجدتين، وفيها مع الفصل راحة للمصلي لاستقباله الركعتين الأخريين بنشاط وقوة، بخلاف ما إذا والى بين الركعات. ولهذا كان الأفضل في النفل مثنى مثنى، وإن تطوع بأربع جلس في وسطهن.
هنا أنبه على أمر، وهو أن بعض المعاصرين نشر مقطعا هداه الله وهدانا وإياكم للحق واتباع السنة، أن هذه التحيات وقالها النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، التحيات لله والصلوات والطيبات، وأن الملائكة قالت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأن الله قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا كله غير ثابت، وإنما هذا من الموضوعات المكذوبات، فيجب التنبه إلى هذا. قد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه التشهد، ولم يأتي ذكر بيان السبب التشهد، كما لم يأتي ذكر بيان سبب قراءة الفاتحة في القيام، كما لم يأتي سبب قراءة التحيات لله في التشهد، لم يأتي سبب ذكر ذلك. نعم، خلصنا، انتهى الوقت، ما قرينا شيء. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مقصود أيها الإخوة التطبيق العملي عندما نصلي في صلاتنا السرية والجهرية، المقصود استحضار هذه المعاني، وأن ندرك شيئا من مقاصد الصلاة، ليس مجرد قيام وقعود وألفاظ نكررها والعقول غائبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الاثنين القادم نعتذر، اللي بعده إن شاء الله نعاود. إذا عندكم أسئلة تفضل. لا، هو لما يقول أفضل الأركان الفعلية المجردة، لكن لما تضم مجردة من شيء آخر، أما القيام فهو أفضل الهيئات لأن فيها ثلاثة أركان، فهي من حيث المجموع أفضل. ما هي القيام؟ تكبيرة الإحرام، القيام، الفاتح. ولذلك كانت هذه الهيئة أكمل الهيئات. أما الأفضل من حيث فردا فردا، أيوة أحسن، مجردة. نعم، يعني لو قال لك قائل ما هي أفضل هيئة مجردة في الصلاة، تقول السجود. ما هي أكمل الهيئات في الصلاة، تقول القيام. نعم، تفضل. بعد الأذان نكمل الأجوبة على الأسئلة إن كان عندكم أسئلة. الدعاء، نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم ولا أعلم فيه خلافا أنه يجوز للإنسان أن يدعو بالأدعية الواردة في القرآن في السجود، لكن بنية الدعاء، مثل رب اجعل هذا البلد آمنا، مثل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريته، مثل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، مثل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، ما في بأس. جميع هيئات الصلاة لا ينبغي أن تكون في خارج الصلاة لأحد، هذه فائدة ينبغي أن تحفظها. جميع هيئات الصلاة لا ينبغي أن تكون أمام أحد، فأن تجلس بين السجدتين ثانيا يمناك ومفترشا يسراك ثم تضع يدين على الفخذين، هذا كهيئة الصلاة هذا لا يكره. نعم، وأما في السجود والركوع يحرم. نعم، واضح. حتى الوقوف بين يدي الناس هكذا يكره، واضح. إذا كنت تقف أمام الناس تقف هكذا، إذا كان لابد تمسك يديك للاتكاء تتكي هكذا، أما هكذا هيئة المتخشع في الصلاة فهذا خاص بالصلاة، واضح. نعم، أديم يعني الجلد، بجلد وجهه، يعني ما يجعل بينه وبين وجهه مثلا إيش بعض الناس إيش يفعل، يفرش عمامته ويسجد عليه، هذا مكروه، واضح. وهنا أنبه على أمر نبهنا عليه شيخنا الأستاذ دكتور عبد العزيز بن مبروك الأحمدي وفقه الله قديما، وهو أن الهيئات أربعة، انتبه، أن تصلي على فرش مستقل عنك، فرش المسجد، فهذا لا يكره عند العلماء بالاتفاق، واضح هذا. الصورة الثانية أن تصلي على شيء متصل بك، شيء متصل بجسمك، مثل القلنسوة الطاقية تنزلها على جبهتك وتسجد عليه، فهذا يكره اتفاقا، هذا إيش؟ يكره اتفاقا. الصورة الثالثة أن تسجد على شيء متصل بك لكنه ليس في موضع الجبهة، مثل ما لو كان حر شديد أو برد شديد فأردت أن تتقي الحر والبرد بقطعة من الثوب فوضعت عمامتك وسجدت عليه،
فهذا إذا كان لحاجة لا يكره، وإذا كان لغير حاجة فإنه يكون مكروها. هذه الصورة الثالثة. الرابعة أن الإنسان يفرش عباءته، فالأصل أنه قال يكره. نعم، إذا أردت أن تطيل تزيد، يجوز كل ما فيه الثناء ما في بأس. نعم نعم، حكم العباء يكره. الأصل أن الإنسان يصلي على التراب. كذلك من الأشياء اللي اليوم مع الأسف صرنا لا نفعلها خلع النعال. الأصل أن الإنسان يصلي بن عليه. طيب أنت رايح البر، ليش تشيل نعالك وتصلي حافي؟ ليش؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم. ليش ما نمتثل هذا الأمر في البر على الأقل؟ ها؟ أدري، سبحان الله، التعود مشكلة. التعود مشكلة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.